قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا إلى الآية 67 من سورة المائدة، فنذكر في هذه المرة المعنى الإجمالي لهذه الآيات من الآية 67 إلى الآية 86، وذلك لأنها آيات يرتبط بعضها ببعض. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. المناسبة أشار إليها البقاعي رحمه الله تعالى ليجيب عن سؤال: ما سر ورود هذه الآية في هذا السياق؟ السياق في التحذير من موالاة اليهود والنصارى بذكر قبائحهم، بذكر قبائح أقوالهم وأفعالهم، فجاءت هذه الآية. ثم بعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى بقية قبائحهم، فإذا هذه الآية دخلت في هذا السياق. فما هو سر ورودها في هذا السياق؟ وهذا يشبه مواضع أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى. فمن هذه المواضع الأخرى أن الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وفي سياق آيات النكاح والطلاق والرضاع جاء قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فأنت تستغرب كيف دخلت هذه الآية في هذا السياق. إنسان مثلا يتكلم في النكاح والطلاق وفي ثنايا كلامه قال: يا أيها السامع اتق الله عز وجل وأحسن صلاتك وأدي حق الله وحق الناس، ثم استكمل حديثه. فما سر ذلك في هذا الموضع؟ سبق أن ذكرنا أن المحافظة على الصلوات من أعظم ما يستعان به في معاملة الناس. فحتى تعامل الناس معاملة صحيحة، معاملة شرعية، فتحسن صلاتك. وهذا واقع أيها الإخوة، إذا أحسننا صلاتنا سهل علينا أن نقوم بحقوق الناس. فهذا الموضع يشبه ذاك الموضع، السياق في التحذير من موالاة اليهود والنصارى. جاءت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فذكر البقاعي رحمه الله في كتابه نظم الدرر أمرين يتبين بهما مناسبة هذه الآية في هذا السياق. الأمر الأول أن نفوذ القدر من الهداية والإضلال لا يمنع من إقامة الحجة، أن نفوذ القدر من الهداية والإضلال لا يمنع من إقامة الحجة. يعني هؤلاء اليهود والنصارى هذه قبائحهم وأضلهم الله تبارك وتعالى، فهل هذا الضلال، هذا ضلالهم هذا، هل هو مانع من إقامة الحجة؟ لا يمنع من إقامة الحجة. فقال الله عز وجل نبيه: يا أيها الرسول بلغ، بلغ حتى تقيم الحجة على هؤلاء وإن ضلوا. وهذه فائدة يستفيدها الداعي إلى الله تبارك وتعالى، أنه يدعو إلى الله ويبلغ دين الله تبارك وتعالى حتى وإن لم يستجب له واحد، فإن الهداية والإضلال بيد الله تبارك وتعالى. هذه الفائدة الأولى. ويدل على هذه الفائدة ختام الآية. إيش ختام الآية؟ إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فختام الآية يدل على هذا الوجه. الأمر الثاني أن المخالف ربما تربص بصاحب الحق. أنت صاحب حق فالمخالف يتربص لك ويريد أن يوقع بك. فذكر سبحانه أنه هو الذي يعصم من كيد الكائدين ومكر الماكرين. يعني يا أيها الرسول هؤلاء اليهود والنصارى مخالفون لك، مخالفون لك وهم يتربصون بك، فلا تخشهم وبلغ ما أنزل إليك من ربك فإن الله عز وجل يعصمك ويحفظك ويصونك. قال البقاعي ملخصا لهذين الوجهين، قال: فسبب الآية دفع توهم خوف فوات النفس أو خوف فوات ثمرة الدعاء. فسبب الآية دفع توهم خوف فوات النفس، يعني أنت تتوهم أن نفسك تفوت، أنهم يقتلونك إذا دعوت إلى الله تبارك وتعالى، أو خوف فوات ثمرة الدعاء، يعني ثمرة الدعوة. فإن الدعوة مثمرة في جميع الحالات حتى وإن لم يستجب لك واحد. ما هو ثمرتها أو ما هي ثمرتها؟ إقامة الآش، إقامة حجة الله، حجة الله تبارك وتعالى على عباده. يا أيها الرسول، وهذا نداء لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوصف. وكما نبه الشعراوي أن غالب النداءات إلى الرسل بأسمائهم، وأما غالب النداءات الإلهية لنبينا محمد فهي بوصفه، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، وهذا تشريف له صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الرسول بلغ، يا أيها الرسول بلغ، ويدل على البلاغ لفظ الرسول، طالما أنه رسول إذن ما وظيفته؟ البلاغ. بلغ ما أنزل، ما التي للعموم، وما التي للعموم بمعنى كل، يعني إيش؟ بلغ كل ما أنزل إليك من ربك، فهذا العموم لا يستثنى منه شيء. بلغ ما يعني كل ما أنزل إليك من ربك، وقد فعل صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نزل أمر الله تبارك وتعالى في قصة زينب، لما أراد الله تبارك وتعالى أن يبطل التبني، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا تبنيت إنسانا يعني صار ولدا لك، صار ولدا لك، فلا يجوز لك أن تتزوج بامرأته، بزوجته. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبطل التبني، وكان زيد ابن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج بزينب، فطلقها من أجل أن يتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه من جهة هذا الأمر، وأنه أمر شديد، لأن مخالفة العادة صعبة، فنزلت الآيات في ذلك: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهذا مقام عظيم، ولذا كان من أعظم المقامات كلمة حق عند سلطان جائر، عنده تذهب إليه وتذكره بالله وتقول له: اتق الله، وأنت عما قليل راحل، والكل راحل عن هذه الدنيا، وتذكره بالله تبارك وتعالى. فهذا من أعظم الجهاد، هذا من أعظم الجهاد، كلمة حق عند على طريقة أهل السنة والجماعة. ليس أن يكون بطلا على المنبر وهرا في غير ذلك، تريد أن تكون مجاهدا، اذهب على طريقة أهل السنة والجماعة وابدأ بالنصيحة. وربما يعني بعض الحكام ينفع فيه الزجر، وهذا معروف عند علماء أهل السنة والجماعة أنهم كانوا يدخلون على السلاطين ويذكرونهم بالله تبارك وتعالى. فهذا من تبليغ رسالات الله تبارك وتعالى: بلغ ما أنزل إليك. وفي قوله تعالى أنزل إليك فيه أن القرآن غير مخلوق، لأنه نازل من عند الله. طيب، يقول قائل: طيب والأنعام وصفت بالإنزال، والحديد، وأنزلنا الحديد، والحديد مخلوق، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فالجواب على هذا أن نفرق بين الصفة والعين، فإن القرآن كلام والكلام صفة ليس عينا، بخلاف الحديث فإنه عين والأنعام عين، فالأعيان هذه مخلوقة. وأما في الصفة إذا قال أنزل فهذا لا يكون مخلوقا، هذا لا يكون مخلوقا، وإنما هو نازل من عند الله، صفة من صفاته سبحانه وتعالى. بلغ ما أنزل إليك من ربك، من أي أن القرآن من الله بدأ، ولذا أهل السنة والجماعة يقولون منه بدأ، من ربك، أنزل إليك من ربك، هو الذي تكلم به وسمع بحرف وبصوت. ففيه رد على المعتزلة الذين يقولون الكلام سمع من الشجرة أو يخلقه الله عز وجل في محل ثم يسمع من هذا المحل، فهذا رد عليهم. أنزل إليك من ربك أي أنه من الله عز وجل بدأ. والإضافة إلى الربوبية هنا أيها الإخوة تدل على عناية الله تبارك وتعالى بنبيه وبخلقه بإنزال القرآن، بإنزال القرآن. فالله تبارك وتعالى إنزاله للقرآن دليل على عنايته بنبيه وعلى عنايته بهذه الأمة. من ربك، فلأنه ربنا سبحانه الذي يربينا ويرحمنا ويرزقنا، لا يتركنا سدى ولا يدعنا هملا، بل ينزل إلينا هذا القرآن لنعمل به ولندخل الجنة. قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإن لم تفعل، ومتى يكون الإنسان غير فاعل للعموم؟ إذا لم يأتي بالعموم. إذا أنا قلت لك أكرم الطلبة، إذا أنت ما أكرمت طالب واحد إذا أنت ما امتثلت. أكرم ال هذه للعموم، أكرم ال هنا بمعنى كل، يعني كل الطلبة. فلو تركت واحدا بدون إكرام أنت ما امتثلت. فكذلك هنا لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا مما أنزل إليه لم يبلغه فلم يمتثل. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أنزل إليه من ربه. ففيه رد على الطائفة المخذولة الذين يقولون هذا القرآن إنما هو ثلث القرآن الذي أنزل على الرسول، وأن الصحابة كتموه، وإنما يعنون بالثلثين كتموا الثلثين اللذين فيهما النص على خلافة علي، فجعلوا الخلافة في ثلثي. ولذا كانت الإمامة عندهم هي ركن الدين الأعظم، ركن الدين الأعظم عندهم الإمامة، أن تقول بعصمة الأئمة، ثم بعد ذلك إيتي بالشرك بجميع أنواعه، وافعل كل المحرمات واترك كل الواجبات. إذا أنت أتيت بالإمامة خلاص أتيت بالنجاة، هذا عندهم. فالإمامة عندهم هي ركن الدين الأعظم، كما أن السياسة عند بعض الجماعات هي ركن الجماعة الأعظم، وهكذا. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يأتوا بهذا، وإنما أتوا أول ما أتوا بتوحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. قال والله يعصمك من الناس، والعصمة هي الحفظ، العصمة هي الحفظ، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، والله يعصمك من الناس. ولذا تجد في تاريخ علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة تجد مواقف كثيرة الله تبارك وتعالى عصمهم وحفظهم لأنهم بلغوا دين الله تبارك وتعالى، كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كاده الكائدون حتى سجن في القلعة، في قلعة دمشق. وأيضا كاد الكائدون للشيخ الألباني رحمه الله فسجن شهرا في نفس القلعة التي سجن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. وهكذا، هذا كله من حفظ الله تبارك وتعالى. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي أنك عليك البلاغ، وأما الهداية فإنما هي على الله تبارك وتعالى. ثم رجع السياق مرة أخرى إلى الكلام في قبائح وشنائع أهل الكتاب من أجل أن لا نتخذهم أولياء. فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ولا ينبغي للمسلمين إذا سمعوا هذه الآيات أن يقولوا هذه في اليهود والنصارى، وأما نحن فنحن مسلمون، ويكتفون بهذا. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فهنا لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هل ما أنزل إليكم من ربكم، هل هذا قسم ثالث غير التوراة والإنجيل، أم أنه تعميم بعد تخصيص؟ إن كان تعميما بعد تخصيص فيدخل فيه الإيش؟ القرآن. وإن كان هذا غير التوراة والإنجيل فيكون المقصود به القرآن. وما أنزل إليكم من ربكم أي والقرآن. وإقامة التوراة والإنجيل والقرآن، الإقامة ضد الإعوجاج، ضد الإعوجاج، وذلك بتصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه هي الإقامة، إقامة التوراة والإنجيل والقرآن بتصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. وليزيدن كثيرا منهم، كثيرا أي أن هناك قليلا على غير وصف هؤلاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، طغيانا في العمل وكفرا في التصديق والاعتقاد، كما هو حال المنافقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فكذلك هذا. ولذا ينبغي على المؤمن كلما قرأ آية من كتاب الله وكلما تعلم آية من كتاب الله ينبغي أن يزداد إيمانا، ينبغي أن يزداد إيمانا، وذلك بالعمل بها. قال: فلا تأس على القوم الكافرين، أمثال هؤلاء لا تحزن عليهم. القرآن أنزله الله عز وجل لهداية، هو يزيدهم إيش؟ يزيدهم طغيانا وكفرا، فهل هذا يحزن عليه؟ فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيش المناسبة يا حمد؟ مناسبة الآية لما قبلها. هذا في مقابل كثيرا، ولا يزيدن كثيرا منهم. ما الذي يقابل الكثير؟ أن هناك قليلا منهم على هذه الصفة المذكورة، آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحات، فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، الصابئون هنا بالواو مرفوع بالواو، وفي سورة الحج، في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، آية 17 سورة الحج، والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فهناك والصابئين هناك منصوبة لأنها معطوفة على اسم إن، إن الذين آمنوا، الذين آمنوا هذا منصوب اسم إن، والذين هادوا معطوف على الذين آمنوا، والصابئين معطوف أيضا. طيب هنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، فطبعا هذه لا توجيهات عند أئمة النحو، فبعضهم هنا يقول لما طال الفصل يعني جاز الرفع، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله، لسه الخبر ما جاء، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، إيش الخبر؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقالوا لما طال الفصل جاز الرفع. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني يبدي فرقا بين الموضعين، فيقول في آية الحج الكل متساوي من جهة ماذا؟ من جهة الفصل، إن الله يفصل بينهم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، كل هؤلاء متساوون من جهة إيش؟ أن الله يفصل بين الجميع. وأما هنا إن الذين آمنوا وبعدين تستأنف، فتكون الواو هنا، والذين هادوا تكون الواو هنا الاستئناف، إن الذين آمنوا نقطة وبعدين تستأنف، والذين هادوا تكون هذه شو؟ مبتدأ، فلما تعطف على المبتدأ تعطف عليه بالرفع، والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وبعدين جواب الكل فلا خوف عليهم ولا هم إيش؟ ولا هم يحزنون، فتكون الواو هنا للإيش؟ للاستئناف، والواو في آية الحج للعطف، مرفوعات عطفا على الذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله، فاشترط سبحانه وتعالى في الذين هادوا وفي الصابئين وفي النصارى الإيمان بالله واليوم الآخر. وكثيرا ما يذكر هذان الركنان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وأين بقية الأركان؟ نقول الأركان الأربعة الباقية داخلة في الإيمان بالإيش؟ في الإيمان بالله، الإيمان بالرسل لأن الله عز وجل هو الذي أرسلهم، والكتب لأنه أنزلت على الرسل، والملائكة لأنهم هم الذين نزلوا بالكتب على الرسل وهم عند الله تبارك وتعالى، والإيمان بالقدر والإيمان بالقدر لأن القدر فعل الله تبارك وتعالى. فالأركان الأربعة كلها داخلة في الإيمان، في الإيمان بالله. من آمن بالله واليوم الآخر، فإذا هذا الحكم بالنسبة لليهود والصابئين والنصارى في من آمن منهم، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فلا بد من الإيمان وعمل الصالحات، ولا يكفي الإيمان وحده. وعند هذا الموضع وعند قوله وعمل صالحا، أنصحك بمراجعة ما كتبه الشيخ ابن عثيمين عند هذا الموضع وعمل صالحا، فقد ذكر في هذا الموضع قواعد وأصولا في التكفير. وهل الإنسان إذا ترك العمل الصالح، إذا تركه هل يكفر بذلك أم لا؟ المهم أن الشيخ ذكر في هذا الموضع يعني كثيرا من قواعد يعني التكفير التي يختلف الناس فيها في هذا الزمان. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فإذا لابد من عمل الصالحات، لأنه بدون عمل الصالحات ينتفي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا متى يحصل لهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ إذا آمنوا إيش؟ وعملوا الصالحات. طيب إذا آمنوا ولم يعملوا الصالحات لا يحصل لهم هذا، لكن هل يكفرون؟ أرجع بقى إلى الشيخ ابن عثيمين يذكر لك في هذا الموضع تأصيلات وتفريعات. ولذلك خرجت مسألة في هذا الزمان وهي مسألة جنس العمل، يقولون الذي يترك جنس العمل. وإيش المراد بجنس العمل عند هؤلاء؟ ما نعرف إيه جنس العمل. يقول الذي يترك جنس العمل، هم يقولون هذا يكفر، يقولون هذا يكفر، يعني الذي يترك الأعمال الظاهرة. الذي يكفر بقلبه هذا واضح، لكن الذي يترك الأعمال الظاهرة، لا يصل لا يصوم لا يحج، ما يعمل أي شيء من عمل الصالحات، هذا ما حكمه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا، الذين هادوا يعني تابوا، لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا. طيب الصابئون فيهم أقوال كثيرة ستأتي إن شاء الله، لكن يختار الشيخ ابن عثيمين أن هؤلاء ركبوا لهم دينا من دين اليهود والإيش والنصارى، مزجوا بين اليهودية والنصرانية وخرجوا لهم بدين. والنصارى هم أتباع عيسى عليه السلام، وما أصل اشتقاقهم النصارى؟ منهم من قال من النصرة، لأنهم نصروا عيسى عليه السلام، ومنهم من قال لأنهم كانوا في بلدة الناصرة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني لا يوافق لا على هذا ولا على هذا، وإنما يقول النصارى هم أتباع عيسى عليه السلام. المهم أن هذه الطوائف من آمن منهم وعمل صالحا فلا خوف عليهم، لا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون على ما فات. فهذا من أعظم آثار الإيمان وعمل الصالحات، أن الإنسان لا يخاف على ما يستقبل ولا يحزن على ما فات. إذن هذا إنسان سعيد في الدنيا والآخرة، لا يخاف فيما يستقبل ولا يحزن على ما فات. ثم قال تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذه من سوآتهم أنهم أخذ عليهم الميثاق. وما هو الميثاق يا إبراهيم؟ العهد الغليظ، الميثاق هو العهد الغليظ المؤكد. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، أي أنهم لا عذر لهم، أخذ عليهم الميثاق وأرسل الله عز وجل إليهم رسلا. وكم المواثيق؟ المواثيق إيش؟ ثلاثة: ميثاق عالم الذر، وميثاق الفطرة، وميثاق الرسل. فالله تبارك وتعالى أخذ علينا الميثاق ونحن في ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم، هذا ميثاق عالم الذر. لكن هل الله تبارك وتعالى يجازي الناس اعتمادا على هذا الميثاق؟ الناس ناس يجادلون يقولون يا ربنا ما نذكر هذا الميثاق. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، أنهم يولدون على الفطرة يعني على الإسلام، هل هذا الميثاق كاف؟ نفس الجواب، يقولون يا ربنا نحن صغار ما ندري. فيأتي ميثاق الرسل عندما يبلغ الإنسان فيعلم بميثاق الرسول، وبميثاق الرسول تقوم حجة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب ماذا فعل بنو إسرائيل بعد أخذ المواثيق وإرسال الرسل؟ كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ماذا يفعلون؟ فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، يقتلون فريقا من الرسل ويكذبون فريقا آخر. فهل هؤلاء نتخذهم أولياء؟ قال وحسبوا ألا تكون فتنة. ما هي الفتنة؟ مخالفتهم للرسل. حسبوا أن مخالفة الرسل ليست فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، يعني عموا عن الحق وصموا عنه. وذكر الله تبارك وتعالى العمى والصمم دلالة على أنه أغلق عليهم أبواب الانتفاع بما جاءت به الرسل. وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا. ولذلك الإنسان يخاف عندما يسمع آية من كتاب الله ويعرف حكمها، أو حديثا من أحاديث رسول الله ويعرف حكمه، فليحذر أن يخالفه عن تعمد، لأن هذا يترتب عليه فعموا وصموا. ثم تاب الله عليهم ثم رجعوا مرة أخرى ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. فهؤلاء أعداء الرسل الذين يكذبون الرسل ويقتلون فريقا آخر، هل نتخذ مولياء؟ ثم قال تعالى مبينا سوءة أخرى من سوءاتهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهؤلاء كفار بنص كتاب الله الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يقولون الله هو المسيح. طيب انظر إلى الرد الهادئ الذي ينتفع به من كان عنده عقل ومن وفقه الله، لا بد من التوفيق. يقول قائل طيب هؤلاء الذين اخترعوا طيارات وجابوا البحار يعني ما يفهمون هذه الأشياء؟ فنقول كما قال الشيخ ابن عثيمين ناقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هؤلاء أعطوا فهوما ولم يعطوا علوما، وأعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء، أعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء، والذكاء هو الطهارة. لماذا؟ بسبب هذا، لأنهم لما خالفوا عاقبهم الله عز وجل بأن سد عليهم أبواب الخير فعموا وصموا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك يا أيها الإخوة الإنسان يحذر أن يتبين له الحق ثم يحيد عنه، فإن الله عز وجل يعاقبه بزيغ قلبه والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وقال المسيح، المسيح نفسه الذي أنتم تقولون إن الله هو المسيح، ماذا قال المسيح نفسه؟ وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. متى قال المسيح هذا؟ قالها المسيح في جميع أطوار حياته، وهو في المهد ماذا قال؟ ها؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقالها في حال كهولته صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا تحريم مؤبد، لأنه شرك بالله عز وجل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي لفظ إلا نفس مسلمة. فهذا ما في شفاعة، لا يمكن لأحد لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من المؤمنين أن يشفعوا في الإيش؟ في المشركين. ولذلك الإنسان إذا مات على التوحيد فقد فاز، والله لو مات على التوحيد، لو خرج من هذه الدنيا على التوحيد، هذا أكبر الفوز. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يأتي الواحد منا المسكين ويقول: هذا أمر سهل، يعني ما نقدر وإحنا عند الموت نقول لا إله إلا الله. طيب نحن نقول: وأنت في حال المرض أحيانا نطلب منك الشيء ما بترد علينا، وأنت في حال المرض مش مرض الموت. أما الإنسان يكون في مرض شديد يقول إيش؟ يقول هذا في غيبوبة، الناس يخاطبونه ما يرد عليهم، هذا في المرض العادي، فما بالك بسكرات الموت. سكرات الموت: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن هذا تحريم مؤبد، مأواه، مأواه مستقره هو النار. ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يؤكد ما قلناه يا حمد، وإيش؟ ها؟ إيش قلنا الآن؟ وما للظالمين من أنصار؟ الشفاعة، بارك الله فيك، ما حد يشفع لهم. وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين المشركين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، هذه طائفة أخرى، فطائفة قالت إن الله هو المسيح، طائفة منهم إن الله ثالث ثلاثة، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر هذه الصورة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ثالث ثلاثة. فهذا معنى ثالث ثلاث، فعندهم الله إله والمسيح إله ومريم إله. ومنهم من يقول من المفسرين ثالث ثلاثة هو قولهم بالأقانيم الثلاثة، ومعنى الأقنوم يعني الأصل، فعندهم أصول ثلاثة هم كمان، الأقانيم الثلاثة يقولون أقنوم، أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة، لكن الصحيح ثالث ثلاثة يعني إلها من دون الله. وما من إله إلا إله واحد، نعم، ما من إله إلا إله واحد، الإله واحد سبحانه وتعالى، كيف أنتم جعلتموه ثلاثة؟ وإن لم ينتهوا عما يقولون، شوف كيف الغضب سبحانه وتعالى، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم موجع. لأنه يناسب هذه المقولة الشنيعة ثم انظر سبحانه وتعالى كيف يدعوهم للتوبة من هذا من الشرك، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ انظر إلى رحمته سبحانه وتعالى كما مر علينا في سورة النساء، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، أي أنهم إذا تابوا واستغفروا فإن الله عز وجل يغفر لهم ويرحمهم. ثم قال سبحانه: ما المسيح ابن مريم، هذا هو حال المسيح، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، مش هو أول واحد، قد خلت من قبله الرسل، مضت قبله الرسل، فهو رسول مثل الرسل. وإيش اللي خلاكم تقول إنه إله؟ عشان يعني جاء بدون أب؟ طيب آدم جاء بدون أب وأم، وحواء جاءت بإيش؟ من أب بلا أم. وليس هذا عجيبا في قدرة الله عز وجل؟ هو هذا اللي جعلكم تقول إنه إله؟ طيب إذن يكون آدم أولى بلاش؟ أولى بالألوهية. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ما وإلا، هذا شو بنسميه؟ الحصر، أسلوب الحصر. فشأنه محصور في هذا أنه رسول، وكما قال تعالى في موضع آخر: إن هو إيش؟ إن هو إيش يا آدم؟ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو إلا عبد، إن هو إلا، إن هنا بمعنى ما، فهذا أسلوب حصر أيضا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن عيسى عبد الله ورسوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، هذا فيه دليل على أنه لا يكون من النساء رسول خلافا لابن حزم ومن تبعه، فإن ابن حزم ومن تبعه يجوز أن يكون من النساء يعني إيش؟ نبية. واستدل بالإيش؟ بالوحي، وأوحينا إلى أم موسى، قال هذا الوحي يدل على أنها نبية، فهذا الموضع يعني فيه رد عليه. إلا رسول قال سبحانه أمه صديقة، فلو كان شأنها أعلى من هذا لذكره الله عز وجل. وأمه صديقة، والصديقية تأتي في المرتبة الثانية بعد ليش؟ بعد النبوة. وأمه صديقة، نعم صديقة، أي أنها يعني صدقت وصدقت كما قال تعالى إيش؟ وصدقت بكلمات ربها وكتبه. كانا يأكلان الطعام، ما شاء الله على هذا الأسلوب، كانا يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام محتاج، محتاج إلى الطعام أولا ومحتاج إلى إيش؟ إلى إخراجه ثانيا، وهذا لا يكون إلها. الإله صمد، صمد يعني إيش؟ يعني لا جوف له، لا يحتاج سبحانه وتعالى. كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات، انظر كيف نبين لهم الآيات. فالواجب علينا أن ننظر في بيان الله عز وجل، انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أن يؤفكوا، انظر إلى ظهور الآيات والدلائل، وانظر إلى إيش؟ إلى ضلالهم وإيش؟ وإفكهم. إيش معنى يؤفكون؟ تقول أفك في لغة العرب كما قال ابن فارس هو قلب الشيء وصرفه عن جهته، هذا هو الإفك. تقول أفك يعني قلب الشيء وصرفه عن إيش؟ عن جهته. إيش الواجب على الإنسان تجاه البينات؟ إنه هو إيش يستفيد بها؟ لا، هو بالعكس، قلب الشيء وصرفه عن جهته. ثم انظر أن يؤفكون، أن يصرفون عن الحق. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. برهان، برهان ينسحب على كل من عبد من دون الله، لأن الذي بيده الضر والنفع هو الله تبارك وتعالى وحده. قل لا أملك لكم، قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. أي أن من تدعونهم من دون الله من الموتى وغيرهم لا يسمعون ولا يعلمون، والله هو السميع العليم، والله هو السميع العليم. ولذلك يعني الذين يعني يعبدون أصحاب القبور أصلوا أن الموتى إيش؟ أن الموتى يسمعون. قالوا الموتى يسمعون، يسمعون في كل شيء حتى يسلكوا عقيدتهم. لأن إذا أنت قلتم أنت تدعو من لا يسمعك ولا يعلم، فيقول لا هو يسمع. والله هو السميع العليم. ثم ذكر سبحانه وتعالى شنيعة أخرى من شنائعهم وهي الغلو. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والغلو هو مجاوزة الحد، وهذا ما أول غلوهم. أول غلوهم إيش؟ ها؟ أنهم جاوزوا الحد من التوحيد الذي فطروا عليه إلى الإيش؟ إلى الشرك. لا تغلوا في دينكم غير الحق. وغلوا أيضا في من؟ في عيسى، فجاوزوا به الحد. حده ماذا؟ أنه عبد الله ورسوله، هم جاوزوا به الحد فجعلوه إلها مع الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني، لا تطروني، لا تجاوزوا الحد في مدحي كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. وهؤلاء الذين يعني عباد القبور أيضا أطروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصنفوا في ذلك قصائد كلها شرك بالله تبارك وتعالى، حتى قال قائلهم إيش؟ وإن من جودك ها الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنهم لعنوا بسبب هذه الأقوال والأفعال، فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. عيسى بن مريم الذين جعلوه إلها هم ملعونون على لسانه، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بعصيانهم واعتدائهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فإذا هم لم يصلحوا ولم يصلحوا، لم يصلحوا في أنفسهم بإيش؟ بما عصوا وكانوا يعتدون، ولم يصلحوا غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهذا واقع كثيرا في هذه الأمة. تجد صاحبك على منكر ولا تنهه، من أجل أن يبقى الود بينك وبينه. سبحان الله، هذا كله على حساب دين الله عز وجل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. عدم التناهي هذا بئس الفعل فعلهم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يعني هم أهل كتاب ويتولون الذين كفروا، كما هو الحال الآن، يدعون أنهم يهود نصارى ثم يوالون الملحدين والزنادقة والمشركين. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، فإذن هي سلسلة، هم يتولون الذين كفروا والمسلمون يتولونهم، فيصل هذا تصل هذه الموالاة إلى موالاة من؟ الملحدين والزنادقة. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. سبحان الله، فإذا النفس بتقدم الخير وتقدم الشر، إذا أنت أصلحتها تقدم لك الخير، وإذا أنت أفسدتها قدمت لك الفساد. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. ولذلك كانت النفس إيش؟ كانت في نفس أمارة بالسوء، وفي نفس مطمئنة، وفي نفس لوامة. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. ولذا يجتهد الإنسان في إيش؟ في تزكية نفسه حتى تزكي. انظر، إذا أنت زكيتها زكتك. نعم، إذا أنت زكيتها زكتك. إذا أنت زكيتها كلما هممت بالسوء هي تنهاك. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. فعلهم هذا كان سببا في سخط الله عز وجل عليهم، وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، وهذه آية مخيفة، أن الذي يتولى أعداء الله هذا ينافي الإيمان. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. فإذا اتخذوهم أولياء فإذا انتفى الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. ولكن كثيرا منهم فاسقون، يعني ليسوا مؤمنين. نعم، أيوة طبعا. ثم قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. شو المناسب؟ لما ذكر سبحانه وتعالى الموالاة ذكر أن أعداء الله يختلفون في إيش؟ في معادات المؤمنين. فبين سبحانه وتعالى أن أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين يختلفون في عداوتهم للمسلمين. فلا يجوز للمسلم أن يتولى هؤلاء ثم يعاديهم على قدر عداوتهم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى قبل أن يتلوثوا بلاش باليهود والمشركين. وأما بعد أن تلوثوا باليهود والمشركين فصاروا كلهم سواء، لأنه عند النصارى كما يذكر الشيخ ابن عثيمين، عند النصارى القتل محرم، وعندهم إذا ضربك إنسان على خدك الأيمن ولا الأيسر، المهم إذا ضربك على خد فأدر له الخد الآخر، هذا عند النصارى. فهؤلاء الذين جاءوا على بلاد المسلمين في الحروب الصليبية، هل هؤلاء على النصرانية؟ لا، لأن القتل محرم في النصرانية. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فهذا كلام يعني باعتبار الغالب والشيء المجمل. نعم، قال ذلك بأن منهم، فبين سبحانه وتعالى يعني وجه الأقربية هذه، أقربهم مودة. قال ذلك بأن منهم قسيسيين ورهبانا. والقسيس هذا على وزن فعيل، هذا على وزن فعيل من القس، والقس هو تتبع الشيء وطلبه. القس في لغة العرب قس يقص، بمعنى تتبع الشيء وطلبه، وذلك لأن القسيس يعني هذا من العلماء، القسيسين علماؤهم والرهبان عبادهم، فسمي القسيس قسيس لأنه يتتبع، ليش؟ يتتبع الشيء ويطلبه. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، والرهبان جمع راهب، كالركبان جمع إيش؟ راكب. والراهب من الرهبة، يعني في قلبه ترهب من الله تبارك وتعالى، عابد يعني. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، بخلاف ليش؟ بخلاف من؟ اليهود، بخلاف اليهود المستكبرين، وأنهم لا يستكبرون. وإيش أيضا من صفتهم؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، يعني مؤمنون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذا صلاح الظاهر والباطن، صلح باطنهم بمعرفة الحق، وظاهرهم بالتأثر. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا، فإذا قلصت العين عن الدمع، هذا إيش معناه؟ معناه أن القلب لم يعرف. ولذا بلغت معرفة الصديق أبلغ المعارف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، ويدخل في الصلاة بكاء إلى أن ينتهي منها. نعم، بكاء 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 بينه وبين ربه، ليس عويلا ولا صراخا، وإنما بكاء مثل هذا. ترى عيونهم تفيض، العين تفيض بالدمع، وما أحد يشعر به، لا يشعر بهزته ولا بنهنهته ولا غير ذلك. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، يعني مع أمة محمد الذين استجابوا له، لأنهم شهداء على الناس. وهذا موجود أيها الإخوة، كما نرى أن النصارى يسلم منهم الكثيرون، وأما اليهود فلا يكاد يسلم منهم أحد. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود آمنت يهود. يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم ما وصلوا إلى 10. وما لنا لا نؤمن بالله، يعني انظر إلى يعني هذه القضية العقلية أيضا، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، إيش اللي يمنعنا من الإيمان؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، أي أن هذا إحسان منهم، وأنهم بلغوا درجة الإحسان، وذلك جزاء المحسنين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى في مقابلهم: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فهذا كله أيها الإخوة من وين؟ هذا كله من قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. كل هذا مرتبط بعضه ببعض، كل هذا في اليهود وليش والنصارى. من الآية كم؟ 41 إلى الآية 86. نعم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. من الآية 41 إلى الآية 86 في التحذير من اليهود والنصارى، مع أن سورة المائدة كلها إيش؟ كلها أحكام للمسلمين حلال وحرام، لكن ما الذي يصد المسلمين عن امتثال أوامر الله تبارك وتعالى؟ هم اليهود والنصارى. فانظروا التحذير منهم في سورة المائدة، والتحذير منهم في سورة النساء، التحذير منهم في سورة آل عمران، التحذير منهم في سورة البقرة، وجمع التحذير منهم في سورة ليش؟ الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعلم أن هذا من 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 أهم الأمور، من أهم الأمور مخالفة اليهود، مخالفة اليهود والنصارى فيما هم عليه. طيب، نكتفي بهذا البيان الإجمالي لهذه الآيات، وفي المرة القادمة إن شاء الله نبين المعنى التفصيلي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.